إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نواصل مختصر كتاب العلم البخاري، وحديث رقم 125 أو باب قول الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، هو يتوكأ على عسيب معهم، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألون، لا يجئ فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسأله. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني انه اصلا الامام بو هذا الباب يبين ان مهما الانسان كان عنده علم فعلمه قليل، وبيننا شيء من ده في حديث موسى مع الخضر، وانه لما ركب السفينه جاء عصفور فنكر نكر في الماء نقرتين كده، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك الى علم الله الا كما نقص هذا العصفور من البحر. وطبعا نقر العصفور لا ينقص شيء من البحر، وعلم الله لا ينقص، علم الله كامل، لا بيحاجة عليه شيء بيزيد ولا بينقص، علم الله كامل سبحان الله. فبين انه العلم قليل. فالامام البخاري باب ايضا بعنوان: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ليه؟ عشان الانسان مهما كان عنده العلم ما يختار ولا يركن الى علمه، ويتعلم ويجتهد ويعلم انه مهما اوتي من العلم علمه قليل جدا إلى علم البشر اللي عندهم علماء، فضلا عن يقارن بعلم الله. فلما طبعا المهلب بيقول في شرح الحديث هذا يدل على أن العلم من العلم أشياء لم يطلع عليها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجات من العلم تعرفين به الله أطلع على أشياء كثيرة جدا من الحاضر وفي الغيب، لكن مش كل حاجة ربنا بينها للنبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، حتى يظل الإنسان يعلم قدره ويعلم يعني قديه هو ولا حاجة. فمن ضمن الأشياء اللي الله استأثر بها في علم الغيب عندي اللي هي الروح، أمر الروح، يعني كنه الروح، إيه هي، إيه ماهيتها، إيه هي الروح دي، طب ولما بنام الروح بتروح فين، طب هي بتخرج من الجسد ولا ببقى نايمة وبشوف أحلام وبشوف حاجات، يعني كنه الروح لا أحد يعلمه، ده من العلم اللي استأثر به الله له لنفسه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه، لذلك رد عليهم قال: وما يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي، وما أوتيت من علم إلا قليلا. هذا من أمر الله أخفى الله عن العباد، فلا يسعى الإنسان أن يسعى في هذه الأمور الغيبيات، وده من الضلال أنه يبحث عنها، بس عشان الإنسان يعرف قدره. إذا كنت الروح اللي بين جانبيكي أنت مش عارفة كنهها ولا عارفة ماهيتها، فكيف ممكن العقل إنسان يتصور كيفية الصفات مثلا، دي من ضمن الحاجات، أو كيفية الغيبيات. انا عقلي لا يستطيع ان في الاخر اقول لك اقعدي كده وصفيني روح ايه، ما تعرفيش، لان انا ولدت لاي حد خالص، لانه امر ربنا استاثر بعلمه. فاذا كان الانسان علمه لهذا القصور وهذا الضعف، هل ممكن يعرف انه كيفيه صفات الله فيخوض فيها ويقع بقى في التاويل او في التعطيل او في ما اشبه هذا؟ طبعا ده كله لا يجوز. المهلب طبعا من شراح البخاري، وانه كان شرح البخاري وتوفى سنة 435، يعني بينه وبين الحافظ ابن حجر ما يقرب من حال 4 قرون. ومع هذا الحافظ ابن حجر بينقل عنه، لانه طبعا بيكثر نقل عن المهلب. قول الله تعالى: ما أوتيت من علم إلا قليلا، كما قال بعض أهل العلم، فيها شيء من التوبيخ من الله للعباد، يعني خلاص، يعني وكأنكم علمتوا كل شيء في الدنيا وجانب كل العلم، ويبقى بس أن تسأل عن الروح اللي هي شيء ربنا استأثر به في علم الغيب عنده. طب ليه تسأل عن الروح؟ يعني كل حاجة عرفتها، فيدل على يعني سفاهة عقول بعض البشر أو قل ضعف عقول بعض البشر. وكل ما كان إنسان بعيد عن الله، بعيد عن الكتاب، بعيد عن السنة، هتجد عنده شيء من السفاهة في العقل وفي الفكر وفي تقدير الأمور، وتنزع منه الحكمة. وكلما ازداد الإنسان قرب من الله من الكتاب ويتعلم، عقله يتسع ويستنير بنور الشريعة ونور العلم. يعني بين إنسان قلنا يعني ضعف علمه وقلة حلته في الأمر. الباب اللي بعد كده ذكر البخاري قال: باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصر فهمه بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. بيبين أنه ممكن إنسان يقدامه اختيارين، بعض الاختيارات، اختيار جيد جدا وجميل وهيأتي يعني حاجة كويسة قوي، بس ممكن لو أنا اخترت الاختيار ده تحصل لي مشكلة، فالأولى ترك. ولما صنف هذا الباب هذا الإمام العلم بين إيه على طول، حط الحديث المناسب لهذا التوبيخ. قال عن الأسود: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تصر إليك كثيرا، فماذا حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد، قال ابن الزبير يعني بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. ففعله ابن الزبير. الأسود ابن يزيد ابن قيس أبو عمر النخعي، طبعا ده من التابعين، أدرك الجاهلية والإسلام وتوفي 75 من الهجرة، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بس لم يلقى النبي، فلم يقال عليه صحابي. احنا قلنا شرط الصحابي اللقية والإيمان والموت على الإيمان، هو لم يلتقي النبي لكن أسلم في زمان النبي، لكن التقى وتقابل مع بعض وفديل هم سعد معاذ بن جبل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلم الناس أمور الدين، التقى بهم هناك وأسلم، ولكن لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقال عليه صحابي، لكنه في زمن النبوة فهو من التابعين، من أئمة التابعين. ويكفينه من بلد من عيل من يعني بيت علم وفضل، وخاله إبراهيم النخعي، وخاله هو يبقى خال إبراهيم النخعي، يعني إبراهيم النخعي يقول له يا خالي، هؤلاء أهل بيت طبعا وفضل وعلم ولا إلى آخره. كان مخضرا في الجاهلية والإسلام. أما ابن الزبير طبعا عبد الله بن الزبير ابن العوام معروف، اللي هو أمه أسماء بنت أبي بكر وخالته تبع عائشة، ولد في عام الهجرة وكان أول مولود للمهاجرين في الإسلام بالمدينة، أول مولود للمهاجرين لما هاجروا من مكة المدينة كان أول مولود هو عبد الله ابن الزبير، ودي حاجة جميلة يعني. وطبعا حدث بجملة أحاديث عن أبي بكر وعن عمر وعن جمع الصحابة خالته طبعا عائشة، خالته تبقى مين؟ عائشة، يعني أخت أسماء بنت أبي بكر لأمه، فحدث برضو عنها، كانت بيروي عنها أحاديث كثيرة وإلى غيره. وأحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة، طبعا عارفين قصة عبد الله بن الزبير أنه قتل وصلب على المدينة في فتنة الخروج على الأئمة، وفي فتنة الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان عبد الملك بن مروان تولى الخلافة وكانوا معترضين على خلافته فقتلوا وصلب. هو من أحد العبادلة، احنا عندنا العبادلة اللي هم مين؟ اللي هم عبد الله كذا، فعندك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير، العبادلة اللي هم يعني اسمهم عبد كذا، فعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير اللي احنا نتكلم في ترجمته.
هو
ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، ايوه، ما هو الزبير نفسه من عند ابوه، كان 10 20 بالجنه، ابنه عبد الله بن الزبير، فاحنا بنختصر نقول ابن الزبير زي تقول ابن عمر، يعني ما تقوليش كده، يعني مثلا نيجي نقول عبد الله بن عمر بنختصر نقول ابن عمر، زي صالح بن العثيمين فنقول ابن عثيمين، يعني كده. فهو ده ايه؟ ابن الزبير بن عوام وامه اسماء بنت ابي بكر،
ابن عباس
برضه، وعبد الله بن عباس، ويعني كل العبادله دول هم عبد يعني. فهو من العبادلة وكان من شجعان الصحابة، وطبعا يعني عنده العلم والورع والزهد كسائر الصحابة. فضل ابن الزبير عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله ابن الزبير، قالت: فخرجت أنا متمة، فأتيت المدينة فنزلت بقباء، وطبعا ناحية المسجد بتاع قباء، فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، مش ولدته في المسجد يعني، قباء ده اسم المسجد المنطقة اللي فيه، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمر فمضغها ثم تفلى فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمر ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. حديث البخاري ومسلم. طبعا يعني اتكلم كده سريعا عن فقه الحديث. اول حاجه انه لما رفض او يعني مساله نقد الكعبه. بس في حته هنا فقهيه قبل ما تعدي مني اقولها. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بتمر فمضغه ثم تفل فيه فكان اول شيء يدخل جوفه رسول جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساله الفقهيه هنا، هل المولود اذا ولد يحنك؟ وهل اذا اردت تحنيك المولود فلي انا احنكه كأم او ابي او يعني انا الام او الاب، ولا ارسل الى رجل صالح يحنكه حتى يختلط ريقه بريق الصالحين فيصل الى جوف هذا المولود؟ لقد النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد عبد الله بن الزبير في المدينه كان الاطفال المسلمين يعني ناس ترسلهم الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفعل هذا، يحنكهم اللي هو التحنيك، يعني ايه؟ بيجيب تمره ويمضغها مضغ كده بريقه بحيث ان هي تطلع منها زي حاجه بسيطه، وياخدها يرفع سقف الحلق هنا من فوق، يفتح بقه كده فوق كده ويمررها كده عليه، فده اسمه التحنيك عشان اول حاجه تدخل جوف المولود. وده حاجه في ادي سنه. فهل السؤال هل هي سنه وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا شرحنا ان في بعض حاجات في الدين من خصائص النبي، يعني اذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلهاش غيره. جميل. يعني اذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز لا يجوز ان يفعلها غيره من البشر، يعني دي من خصائص. فهل التحنيك ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي انتهى الموضوع، يعني انا اتولد لي طفل لا احنكه، ام هو من السنه ان احنا نحنك الطفل؟ طب لو كانت من السنه انا اللي احنكه ولا ارسله لحد احد الصالحين يحنكه؟ ابتداء مساله تحنيك الاطفال هي سنه، تحنيك الاطفال سنه خلاص. بعض اهل العلم قالوا من خصائص النبي، لكن الراجح ان هي سنه، ده اول حكم. في منهم قال من خصائص النبي حتى يختلط طريق الطفل بريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي سنة لأنه أطفال المدينة على ما عنديش حاجة تدل على الخصوصية في التحنيك، لكن أنا عندي خصوصية تانية. هي الخصوصية التانية ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشابهه في أي شيء، ومن ثم لا يجوز أبدا أن أنا يولد لي طفل فأقوم أنا أخده على شيخ أو حد من الصالحين وأقول له حنكه عشان بركة ريقك تنزل على جوف الطفل. بدعة منكرة، لأن ما فيش حد عنده بركة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتبرك بأثار حد ولا بذات حد غير النبي صلى الله عليه وسلم. دي موضوع كبير في التبرك بندرسه هناك في الرحمة إن شاء الله ربنا ييسر، ممكن أن ننزله على الموقع. فالتبرك لا يجوز أن نتبرك بشخص بذات إنسان أو بحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقط هو اللي ليه الخصوصية دي. كان بيتبركه بجسدي وبشعري وبأثاري وبريقي وكل حاجة منه، لأنه مبارك في أفعاله وأقواله وفي جسده وفي كل شيء. أما هذه الخاصية فلا تصح لغير النبي صلى الله عليه وسلم وإنسان. يبقى أنا عندي حكمين في المسألة، الطفل اتولد أحنكه دي سنة، لكن مين يحنكه؟ الأب أو الأم. ليه؟ لأن لو أنا ذهبت لأي حد صالح أقول له حنكه، مع كده اعتقادي أنه ريق الصالح ده في بركة، وده بدعة وضلال. مهما كان إنسان صالح ما عنديش أي دليل على ربيت. دليل إيه كمان؟ إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي مئات وآلاف الأولاد اتولدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد عن الصحابة إن كان المولود يؤخذ ويروح لأبو بكر عشان يحنكه، ولا ياخدوه لعمر فيحنكه، ولا ياخدوه لعلي ولا أي حد من الصحابة. والصحابة كلهم على خير، كلهم كانوا علماء الصحابة وأكبر الصحابة موجودين، وما ده ما جاليش دليل إنه كانوا ياخدوا الأطفال يوضوه لعمر ولا أبو بكر يحنكهم. يبقى مسألة البركة دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما التحنيك كفاعل فهو سنة الغالب من أقوال العلماء، وإن كان بعض أهل العلم قالوا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرى والله أعلم القول مع قال إنه سنة، وأثبت هذا ابن القيم في تحفة المولود وغيره من أهل العلم. طيب بالنسبة للحديث بقى، انه مسألة انه الكعبة لما سألوا الأسود سأل عبد الله بن الزبير حدثه بشيء عن من اللي بيسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، علمه انه هو يا خالته عائشة، فرار هذا الحديث. فالحديث بيبين قواعد إسلام في حاجة مهمة جدا وقاعدة غاية في الأهمية، لو الناس سمعتها يعني هيكفيها شر كتير. مسألة المفاسد والمصالح اللي محدش عارف يعمل التوازن بينها. كثير من طلبة العلم وكثير من الدعاء او الدعاء يعني بعض الدعاء او هنقول بعض الدعاء وكثير من طلبة العلم عشان يبقى كده الموضوع متزن مش عارفين يحققوا القاعدة دي، قاعدة مفاسد ومصالح. يعني انا بحب ربنا وعايز ادعو لدين الله وانا عارفة ان ده حلال او ده حرام، انا اعلم ده علم يقين، هل ده يحملني ان انا اقول هذا حلال او هذا حرام كده في اي وقت واي حين، ولا لابد من ان انا اعمل موازنة بين المصالح والمفاسد؟ لابد من الموازنة، وعندنا ادلة من الكتاب وعندنا ادلة من السنة ومن هذه الادلة. انا عندي هذا الدليل اهو انه فعل الصحابه لما النبي صلى الله عليه وسلم لما تركوا نقد الكعبه ومرجعتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اراد ان هو يرجع الكعبه على قاعده ابراهيم لانها ما كانتش مبنيه على قاعده ابراهيم، حصل منهم تقصير في الجاريه بالمال فبنوها بس مش على قاعده ابراهيم، فالنبي طلبت له نفسه انه يرجع على قاعده ابراهيم بس ما رضيش، توقف وامتنع. ولما سالوه ايه العله قال انه عائشه قومك حديث عهد بكفر، خلاص يعني لولا ان هو حديث عهد بكفر لكنت نقضتها ورجعتها على قاعد ابراهيم. فهو كان يتمنى وكان يرجو ان هو يبنيها على قاعد ابراهيم، ودي مصلحه لان هي ده البناء الاصل للكعبه، بس قاعد يوزنها، هي مصلحه عظيمه جدا ان انا ابني الكعبه كما يحب الله ويرضى، هو ده اصل البناء، هي كده ناقصه الكعبه ناقصه. وبالتالي هتلاقي حجر اسماعيل ده بيقول المفروض اللي هو الحجر ده بيقول عليه حجر اسماعيل، هو الحجر ده الجزء ده المفروض ان هو يدخل جوه الكعبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا وده اللي ربنا يحبه ويرضاه، طب ما عملوش ليه؟ ذكر العله، قال قومك حديث عهد بكفر، ولما ذهبت افعل هذا ممكن الكعبه تذهب المهابه من قلوب الناس وكل واحد بيجي ده يهد وده يبني، لا خليهم لسه الايمان ما ثبتش واليقين ما ثبتش عندهم، وبالتالي اسيب الحاجه على حالها. هو دي المشكله اللي مش قادر يدركها طلبه العلم، انا عندي مصلحه وعندي مفسده، حتى لو الـ 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 الأمر ده حلال وربنا يحبه ويرضاه بس لازم أدرس وأفكر إيه المفاسد المترتبة على العمل كان يحبه الله ويرضاه. لو وجدت المفسدة أعظم من المصلحة هعمل إيه؟ فورا أترك العمل. ليه أترك العمل؟ لأن المفسدة اللي هتيجي أكتر من المصلحة، وقلوب الناس ضعيفة والإيمانات مختلفة، الإيمانات مختلفة ليه؟ الناس قلوبها ضعيفة. لما كنت بشرح لكم من كم مرتين مساله الحاكم وعدم الخروج على الحاكم وجبت الادله، وكنت المفروض المره اللي بعدها اكمل، لقيت شوشره وهيصه وضيشه، دي بتعمل كده عشان الانتخابات جايه، انا قاعده بس بلم حسنات، ما بعملش حاجه ان انا بلم حسنات، اقسم بالله العلي العظيم ما كنت اعرف اصلا متى تكون الانتخابات لاني ما بعرفش افتح التلفزيون، تلفزيون بيتي انا ما بعرفش افتحه، لما تكون حاجه خطيره او مصيبه ونادي على اولادي اقول لهم افتح التلفزيون، انا لا اعرف التلفزيون بتفتح ازاي، فانا ما بتابعش حاجه خالص في السياسه ولا ليا فيها ولا اعرف حتى امتى الانتخابات دي، اتهموني ان انا بعمل كده عشان انتخابات، انا مش دفاعا عن نفسي بس عشان ما سويتش قلوبهم اكتر ما هي مليانه بالسواد، فقلت لا مش هتكلم في المساله خالص، مصلحه مع ان المصلحه اللي انا باجي للناس، لكن في مصلحه اكتر ممكن هتقع فتر اكتر والكلام هيزداد زياده، وكل واحده عندها سم هتبسه وكل حقده وكل حسده وكل مستكتر فيا ما انا فيه عايز يسقطك فيجد مجال، فانا مش عشاني انا عشان الدعوه تستمر وعشان ما اعملش قلق في المكان، قلت خلاص مش مشكله والله غالب على امري والحق هيظهر بي او غيري بي او غيري، والله غالب على امري الحق ربنا سبحانه وتعالى يظهره على يدي او على يد غيري، وامتنعت ان انا اكمل المساله، قلت والله كتب موجوده واقروا ودوروا انتوا كلكم مثقفات وادخلوا على الموقع واكتبوا وشوفوا انتوا تعرفوا الحق مش مستنيني، اي حد لو كتب على الموقع هيوصل، شاهد انه احيانا بيبقى فيه مصلحه بس فيه مفسده قصادها فيبقى فيه توازن، انا وجدت المفسده تبقى اعظم من المصلحه فتوقفت. الحته دي عايزين نتعلمها، مش شرط ان انا اقول حاجه حق هي حق فعلا بس لما وجدتش ان الكل موافق على هذا الحق او يبقى فيه مفسده اعلى في المكان، خاصه انت تقول لي طب ما انت في الاماكن بره بتتكلمي طلبات علم بقالهم سنين ففاهمين انا بقول ايه، يعني ما اتكلمت في الرحمه والمساجد الثانيه بقالي معاهم سنين فعارفيني وعارفين شخصيتي وحافظيني وعارفين كياني، فلا يخطر على بال واحد في المليون اللي بيتقال هنا او اللي بعض قالوا هنا، يعني حافظيني خلاص، لكن انا ما اجي اتكلم في مكان ده انا جديده فيه لسه مش عارفيني ولا عارفين اخلاقي ايه ولا ديني ايه ولا يعرفوا عني حاجه، هي واحده وخلاص، فما اقدرش ان انا اتكلم في وسط ناس لسه مش عارفين اهفتنهم فسكت خلاص، انا صورت اللي قاعدين يعني كله انا فسكت، فده اللي مقصوده الانسان بيعمل توازن في اي مساله بقى، انت ممكن تدخلي عند اهلك وتجد ان هو بيعملوا موبقات بس انا لو رحت اقول له لا خلي بالك اللي انت بتعمله بقى ده حرام وكذا وهتعمل كذا انا هيترتب على ده مفسده عظيمه جدا، انا اسكت مش بسكت عن حق لا مش ممكن، لكن بسكت عشان هيحصل مفسدة أعظم، فوازن نفسي. طب أنا هقول الحق ده في وقته هيتقال، بس مش دلوقتي، الوقت ده هيحصل مفسدة. يا ريت نعرف نتعامل إزاي، عشان إحنا بنخسر ناس كتير جدا بسبب عدم الحكمة في الدعوة، سواء على مستوى الفردي أو مستوى الدعوة العامة، وأخت تخرج دعاية للناس أو الأخت تكون بتدعو حولها، بتخسري ناس كتير جدا مش قادرة تعملي توازن بين المفاسد والمصالح. لا أنا عندي مفاسد ومصالح، أشوف إيه المصلحة الراجحة وأعملها، حتى لو كان إليه، حتى لو كان أمر حرش. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة وأحب شيء إليه، لكن قال لك لا، المفسدة لا تحصل أعظم، اللي هذا إيه، ضياع هيبة الكعبة من القلوب. يبقى إنسان عنده حكمة في إنه ممكن يترك أمر معروف ونهي، ممكن عشان ما أعرفش في ممكن أعظم ولا أكبر. الحاجة الثانية كمان اللي أبا قالها، يعني أبو الزناد، وقال أبو الزناد: إنما خشي أن تنكروا أن تنكروا قلوب الناس لقرب عهدهم بالكفر، ويظنون أنهما ويظنون أنه إنما فعل ذلك لينفرد بالفخر دونهم. يعني ده بيكلم في ترجمة عبد الله ابن الزبير، ما رضاش يعني يعمل هذا في الأول إلا بعد فترة معينة. وروي أن قريش حين ده النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن الزبير، النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة وهدها عشان ممكن حاجتين. الحاجة الأولى أنه خاف أنه حديث عهد بكفره وتزول هيبة الكعبة وتتهز هيبة الكعبة في قلوب. الحاجة الثانية قال لك لا، لسه هم عندهم سوء ظن لأنه لسه جاهلي، ما كل ما الإنسان كان ضعيف تلاقي أمراض القلوب متفشية، سوء الظن بالمسلمين والحقد والحسد، أمراض القلوب تلاقيها عالية في ضعيف الإيمان. كل ما الإنسان إيمانه على كل ما تتطهر قلبه من الأمراض، فهم لسه حديث عهد بكفر قلوبهم لسه مريضة. فقالك بس لو أنا عملت كده كمان ممكن يظنوا أن أنا عايز أستحوذ على الكعبة الواحدة عشان أنا ليه الفخر، أنا اللي بنيتها على قواعد إبراهيم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن السفهاء يظنوا في هذا، وهو يعلم هذا بدأين مرة من مرات كان في اعتكافي، وبعدين مرت عليه صفية بنت حيي زوجته ولقى جمع كده أو ناس نفر من الناس مروا بيه والدنيا كانت في حالة ظلام، قال لهم تعال عار يسركم، ها تعال هذه صفية بنت حيي. الله يقول رسول الله قال لهم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. محدش يفكر نفسه بعيد عن الشبهات، لازم تحطيش نفسك في موضع الشبهات وتقولي معقولة الناس هتظن فيه إن أنا كده، الناس تظن فيك إنك كده. لما إنسان يكون إيمانه ضعيف وإيمانها ما فيش، ما هو بتقول لك اهو دي جايه كده بتقول لك عشان انتخابات الرئاسه. انتخابات الرئاسه ايه؟ وانا هقلل الرئاسه ازاي؟ واحده من الناس بقول لك الرئاسه الانتخابات اصلا مش شرعيه ولا يجوز الانتخابات. لو سالتوني يعني الحكم الشرعي مش شرعيه ولا تجوز، لكن هي قلبها قال لها كده او دماغها قالت لها كده خلاص. يبقى الظن ما بيقفش عند حد، الانسان عنده سوء ظن ما بيقدرش يميز مين اللي اظن فيه ومين اظنش مين، مين اللي يخرج منه كده ومين ما يخرجش منه كده، ومين اهل الفضل ومين اهل الضلال، ما عندوش تمييز لانه قلبه خربان. القلب الخربان ايه اللي بيحصل؟ بيقيس في ميزانه هو، يعني انا واقف عند الحته دي فما اقدرش اشوف اعلى من كده، فاخداني؟ يعني واحده كذابه لا يمكن تصدق الناس كلها صادقين، مستحيل. واحده بخيله مهما تشوف حد كريم قدامه ما يجيبهاش، لا اكيد بتعمل كده عشان عايزه حاجه، وهكذا. دايما انسان اللي هو قلبه مريض واقف عند مرض قلبي لا يظن ابدا ان في احد اعلى منه، ومش عايز هو كمان لا يظن، ومش عايز يظن، مش حابب ان هو يفتكر ان برضو ده الانسان مريض القلب لازم عنده شيء من الحسد والحقد، فمش قادر يشوف حد احسن منه ومش عايز يشوف حد احسن منه. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ده لسه كان في جاهليه، والناس كانت لسه في جاهليه، خاف على قلوبهم. فقال لك انا لو بنيت الكعبه هديتها وبنيتها يقول لك بس ده عايز ينفرد بالفخر بقى علينا عشان يقولوا ايه ان هو احسن واحد. طبعا كفار قريش اللي هيقولوا الصحابه حاشاهم ان هو يظن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن برضو حفاظا على قلوبهم. و يعني قال لك عشان ما يقولوش ان انا هتفرد بهذا او غيره. لما ارتفعت الشبهه دي، شبهه انه النبي ينفرد بهذا الفخر، وخلاص الجاهليه مضى مده طويله على المسلمين واصبحوا يعني قلوبهم مستقر فيها الايمان ومش هتتهز لما الكعبه تتهد وتتبني تاني، فعل هذا عبد الله ابن الزبير. تعرفين طبعا قصه الكعبه هنحكيها ان شاء الله لما في دروس السيره، انه لما كان الحجر الاسود تنازعه مين يحط الحجر الاسود، انا انت انا انا، قال خلاص اول رجل يخرج علينا هو يحكم في المساله ويحكم في المساله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم الحكم ان احنا نحط الحجر الاسود في ثوب وكل قبيله تمسك طرف على اساس انه يبقى الجميع اشترك في وضع الحجر الاسود. فكان يعني راي حكيم ولما لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل نبوته، يعني ما كانش لسه بعث او قبل البعثه النبوه. الباب اللي بعد كده باب الحياء في العلم. قال الحافظ أي حكم الحياء وقد تقدم تمام الحياء من الإيمان وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر ومحمود، وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم وليس هو بحياء شرعي إنما هو ضعف ومهانة. الحديث عند الحديث 130، حديث رقم 130. أولا لابد أن نعرف أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، ده حديث متفق عليه. وبحسب حياة القلب يكون خلق الحياء، بحسب حياة القلب يكون بحسب حياة القلب يكون خلق الحياء. كل ما كان القلب حي كان في حياء أكتر، وكلما ضعف حياة القلب وضعفت حياة القلب ضعف الحياء. يبقى بحسب حياة القلب تكون إيه خلق الحياء. كل ما قل الحياء معناها إيه؟ إن القلب مش سليم، وقلت الحياء من موت القلب. كلما قل الحياء الإنسان قل حياة قلبي، والعكس كلما كان القلب أحيا كان الحياء إيه أتم. يبقى أنا عايزة برضو أقيس ميزان عشان أعرف أنا قلبي مريض ولا قلبي سليم، عشان ما ناخد علم. فأنا عايزة أعرف بس العلم ده هزبني ونقاني وصلح قلبي، ولا أنا لسه قاعدة في الدنيا محلك سر، لسه بنافس على الدنيا ومتشغلة بالدنيا وأمور الدنيا. الحياء ده من علامات سلامة القلوب. الحياء، الحياء كل ما كان في القلب حياء والحياء كان أكثر كان الإيمان إيه أعلى. يعني حياة القلب ده الحياء، نوع الحياء أو الإنسان يكون عنده حياء علامة على حياء القلب، على حياة القلب. كل ما ازداد الحياء كان إيه القلب حياته أفضل وأحسن، وكل عكس كل ما كان القلب حي كان الحياء أتم. كل ما أحيت قلبك بالأعمال والأقوال والأفعال هتجد الحياء ازداد في قلبك، وكلما قل الحياء قلت حياة القلب. يعني متجه كده من الحياء للمرض وبعد كده الموت، حياء وبعدين مرض وبعدين الموت. فكلما القلب كان حي، وكلما القلب كان حي كان حي، كلما كان القلب حي كان حي عنده حياء، لأن الحياء خلق عظيم جدا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. طب الحياء من إيه؟ حياء من الله ابتداء. أنا بقول حياة القلب علامتها أو ميزان لها الحياء اللي في القلب. حياة القلب توزن به حياء القلب. اصحي معايا، حياة القلب توزن به حياء القلب. طب إيه هو الحياء؟ حياء من الله ابتداء. لازم يكون عندي حياء من الله، أستحي من الله، أستحي أن يراني على معصية، أستحي أن يراني في شيء هو محرمه، أستحي أن أستخفي من الناس ولا أستخفي من الله، أستحي أن أنا عمري بيجري والسنين بتمر وأنا أعلم الحلال والحرام وهذا مصر على الحرام ما علمي بالحرام. حياء، حياء في الجناية، كم الجنايات اللي بترتكب في حق الشرع، وكم الجنايات اللي بترتكب والمعاصي، وأنا يبقى عندي أن أنا هذه المعصية اللي أنا بعصي بها الله لو قلبي فيه حياء فعلا هيبقى صعب جدا أن أنا أعصي. وحتى زلة القدم في باب، يعني زلة قدمي في باب من أبواب المعاصي هتجديني سريع أنزع وأبعد. سهل اللي قلبه فيه حياء على طول هتجد أنه سريع الرجوع والإنابة، أول ما يغلط يرجع ويتوب ويعود. ليه؟ قلبه فيه حياء من الله. من إيه؟ من قوة الجناية. طب ليه قوة الجناية؟ لأن جناية، المعصية جناية، أعظم الجنايات على الإطلاق. ليه؟ لأنها في حق الله. أي حاجة تانية ممكن أمرها يبقى يسير، بس المعاصي ده جناية وجناية كبيرة. فيبقى عندي حياء، حياء من إيه؟ حياء الجناية، إن أنا أبقى عندي حياء وعندي كده يعني خوف وجل واستحياء من الله إنه يراني في وضع المعصية ويعلم إن أنا أعلم، ودي الأشد، ويعلم ان انا اعلم، انا مش جاهلة، انا مش جاهلة، انا بعصي وعارفة ان انا بعصي، تجرؤ على الله. لو انا عندي حياء وقلبي فيه حياء لا اوقف واخاف الله، ولو الخوف اكتمل والخشية اكتملت وكانت اتم لخفت من الله ان انا حال المعصية دي وحال الوقت ده انا ممكن تكون اخر لحظة في حياتي اقبل على هذا. فحاجة من الاثنين، اما يكون ايمان عالي فابتداء ما اعش في هذه المعاصي، وإما الإيمان ينقص يزيد عقيدة أهل السنة والجماعة، ففي وقت ضعف أو لحظة ضعف زلت قدمي في باب لكن بسرعة بجري وألحق وأعرف أن أنا وقعت في هذا الباب في الحياة تقصير. حياء التقصير، ان انا ابقى مقصره مع نعم الله علينا ان تتنزل تترى. وكم من نعم وكم من عطاء من الله مع هذا انا مقصره، مقصره في حق الله، مقصره في حق ديني. ازاي انا مع كل العلم ده ومع هذا انا بتهاون في الامور المستحبات، اقول اصل سنه، اصل سنه الظهر فمش مهم، اصل سنه قيام الليل فمعلش انا تعبانه، اصل يعني هو مش فرض عليا ان انا اصوم مش مشكله. التقصير حياء التقصير، انما استحي من الله مع كل النعم دي بعد ما من عليا بالاسلام والهدايه والارشاد والبيان ويسر لي المجالس وحضرت وجيت كل الجمال ده، ومع هذا انا لسه مقصره في الامور المستحبات من باب انها سنه، من باب انها سنه يعني مش انا لا اقسم اذا تركتها. ايوه انت لا تقسمي، بس انت عليك شكر كبير قوي انت ما اديتهوش. اين الشكر؟ اين شكر النعم؟ ما انت قاعده النهارده في مجلس علم وملايين البشر منغمسين في الكفر في اللحظه دي، وملايين المسلمين منغمسين في المعاصي، واستفاق الله سبحانه وتعالى من عليك بهذه الجلسه تحفيها الملائكه باجنحتها للسماء الدنيا، وفي نهايه المجلس يقال يعني يكون مغفور لك ويغفر لك كل النعم دي. طب فين الشكر؟ ما فيش شكر، ده حياء التقصير. حياء المحبه نوع تاني من الحياء، العبد المحب لربه حياء المحبه، انه من كتر ما يبقى او يعني من شده محبه العبد لله يستحي ان يراه محبوبه في هذا الوضع، لعلمه انه محبوبه لا يرضي هذا. في حياء المحبه من شده الحب لله، والذين امنوا اشد حبا لله. فالانسان لما يكون عنده محبه لله عاليه يستحي ان يراه الله يستحي ان يراه محبوبه في هذا الوضع المشين او الخطا او اللي يغضبه او اللي هو يعني ما اراده له. فلو اكتملت الحب في قلب العبد لاستحي من الله حق الحياء فانكف عن المعصيه وانكف عن الخطا وجمح نفسه اللي هي تريد انها تنطلق يعني في الشهوات او في الشبهات ايا كان. فده حياء الايه؟ حياء المحبه، حياء العبوديه، حياء العبوديه. يستحي العبد من نفسه على كل ما تفضل الله به وانعم عليه، ومع هذا هي دي عبوديتنا. والله الواحد في حاله استحياء، استحياء من العبوديه، بنعبد الله سبحانه وتعالى حاجه محزنه، عبادات محزنه، الواحد حزين على نفسه. يعني ايه العباده اللي احنا بنعملها الله؟ حياء العبوديه. فين العباده؟ فين الاقبال؟ فين البذل لله؟ ضعيف جدا جدا حياء العبوديه. وغير وغيره من انواع الحياء كثيره قلناها في درس الحياء لو ترجع الموقع يعني. شاهد انه الحياء لا ياتي الا بخير. الانسان يحمل نفسه ويعني يجاهد نفسه على ان يحملها على الحياء. تستحي من الله بكل انواع الحياء، وكل نوع من الحياء هو جميل وهياتي بجميل، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي الا بخير. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ده، كل نوع من انواع الحياء هياتي لك بالخير، فاحرصي على الحياء. عمر كان يقول عمر بن الخطاب من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. شايف الكلام نخرج من الناس يعني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم من قل حياؤه قل ورعه. كل ما يبقى الحياء ضعيف وده ميزان تاني توزني بيه، الورع يبقى قليل، مفيش ورع. من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. مع قلة الورع قلة الورع قلة الورع ليه؟ أغلط مرة في مرة في مرة في مرة، الذنوب تكتر تكتر تكتر، يموت القلب، أرى المعاصي ولا حاجة تتهزني، يحصل ما يحصل وموت القلب. سنة عايش بروح وجاي لكن يموت قلب. وقال أيضا رضي الله عنه من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقى. من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقى. من استحيا استخفى، يعني ايه استخفى؟ اللي عنده حياء يبقى عمله خفي خفي، استخفي واعمالي كلها تبقى مش باينه لحد، ومش استخفي من الناس ان انا ابقى مستحيه الناس تشوفني على ضلال، واول ما ابقى بيني وبين الله ومفيش حد في البيت لا يهمني لا. فالإنسان اللي هو من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقع. استخفى يعني أعماله خفية مش عارف عنه حاجة، يستحي من الله أن يراه على أي معصية أو يراه في أي وضع، أعماله لله سبحانه وتعالى، أو أن يستخفى التقى من التقى وقى، يبقى عنده تقوى، تقوى تأتي بكل خير، تقوى من التقى وقى، وقى 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 نفسه المعاصي، وقى نفسه الذنوب، وقى نفسه يعني حسن أنه في وقاية من الذنوب المعاصي، الذنوب المعاصي في ليلة التقوى. فلو حققت الحياء وحققت الورع وحققت التقوى أنت بمنع عن الذنوب، ما فيش مجال أنها تأتي عليك إلا بالبسيط اللي هو الذنات البشرية، إحنا بشر يعني. فهذه كانت أحوال الصحابة وبعض أقوال عمر في الورع. أما بالنسبة للحديث قال لا يتعلم العلم مستحي والمستكبر، وكان أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما النقص والتعليم. يعني الإنسان اللي هو هيبقى دايما مستحي مش هيتعلم. فطبعا نتكلم عن حياء إيه؟ حياء الحشمة وحياء العلم وحياء حياء الحشمة وحياء الورع وحياء الجنايه انواع دي. لكن الحياء اللي المفروض الانسان يتركه ايه؟ الحياء في التعليم. ما ينفعش ابقى عندي حياء فاستحي ان انا اسال او استحي ان انا اتعلم من اللي اقل مني، او اقول لا معقوله اروح اقول لها مش عارفه ايه واقف لها. المستحي لا يتعلم، متكبر لا يتعلم، متكبر ما يرضوش يتعلم اقل منه، والمستحي لا معقوله هسال وكل شويه بقى اسال وكل شويه اروح ماشي انا اعمل كده، لا لا بلاش، فيستحي من السؤال فيقع في الضلال والجهل. ما ينفعش. شوف عن ام سلمه قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق، فهل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رات الماء. فغطت ام سلمه فغطت ام سلمه تعني وجهها، غطت وجهها وما سمعت السؤال يعني زي كده فيها نوع من الخجل يعني. وقالت يا رسول الله أو تحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها الولد، فبما يشبهها ولد ولدها، فبما يشبهها ولدها يعني عايز يبين شبه الولد دي ازاي. بس خلينا في نهاية الحديث ما أشرح يعني. أم سلمة الأول طبعا معروف أن هند بنت أبي أمية المخزومية وبنت عم سيف الله خالد ابن الوليد سيف الله، بنت عم وبنت عم كمان بنت يعني بنت عم خالد ابن الوليد وبنت عم ابو جهل وبنت عم ابي جهل. شوف ازاي بنت ام سلمة طبعا هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي ده كان اثنين، خالد ابن الوليد يبقى ابن عمها وكمان بنت عم ابي جهل. طبعا من المؤجرين الاول ومن اجمل النساء، كانت جميله وكانت شريفه في نسبها، وهي اخر واحده ماتت من امهات المؤمنين. اخر واحده زي ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين هي ام سلمة رضي الله عنها. فضلها طبعا عظيم على ام سلمة انها قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبه فيقول ما امره الله، ان لله ان اليه راجعون، اللهم اجرني اجرني، واضبط اللفظ اجرني بالفتح والكسر الجيم، اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. عشان الناس بتقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي، لا اجرني ولا اخلف، اجرني، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي، اخلف ضبط الكلمه مش اخلف، لان اخلف يعني حاجه مكان حاجه، لكن اخلف يعني اعطيني افضل منه، الفرق كبير بين الاثنين. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني اعطيني افضل منها يا ربي واجعل لي خلفا خير مما اخذت، واخلف لي واخلف لي خيرا منها الا اخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات ابو سلمة قلت اي المسلمين خير من ابي سلمة من ابي سلمة اول بيت هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اني قلتها، يعني هي لما زوجها مات اللي هو مين اللي مات؟ ابو سلمة. فاول مات هي عارفه الدعاء، فبتقول يعني مين هيبقى افضل من ابو سلمة في الدنيا كلها من ابي سلمة، يعني ده المهاجر هاجر في الإسلام في بيت المسلمين، وقعدت تقول مناقبه. لكن شوف اليقين، شوف اليقين، يعني هي بقى عايزة تقول بمقاييس العقل مش شايفة رجل أفضل منه خالص، ده بالعقل. بس النبي صلى الله عليه وسلم علمها لما تحصل المصيبة الله أمرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك عند المصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما جاء في القرآن، وبعدين في السنة هي اللي تقول دي الآية وتقولي إيه اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف في خير منها. خلاص هي عرفت النبي صلى الله عليه وسلم علمه بده، فما قستهاش بالعقل، ودي بركة الاتباع. اوقفي بالله عليك توقفي كتير، اوقفي كتير، دي بركة الاتباع. عقلها بيقول لا ودينها بيقول لها فما مشيتش ورا العقل، مشيت ورا الشرع، ففازت الفوز العظيم في الدنيا، اعظم فوز ممكن يحصلها في الدنيا وفي الاخره طبعا هتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي بعقلها قالت مين افضل، لان ما كانش يخطر على بالها واحد في مليون ان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها للزائر. هي بتقيس على الرجال اللي قدامها، ما فيش احسن منه ابدا، يجي منين؟ وقعد بقى تعد مناقبه ازاي كان انسان كويس و و و و. فعقلها قال لها ما فيش احسن، بس ربها قال لها قولي الدعاء وان لم يوافق عقلك. يا ريت ده قاعده نمشي عليها كبيره قوي. ده لو انت فهمت القاعده دي واسستيها كده مع نفسك واصلتيها ومشيتي عليها، والله ابدا ما اعترضتي على الشرع قط، ما اعترضنا على الشرع قط. بس احنا بنسمع كتير مش بنعرف نسقط على احوالنا. يعني لما اقول عقلي بيقول لي لا، بس ربك بيقول لك اه، يبقى ربك الشرع بيقول اه، بيقول لك قول كده اجيني فوز اخي، في اخي منها وفي احسن من ابو سلمة، اه في احسن من ابو سلمة وفي احسن من 100,000 حاجه تانية. فلما قالتها بيقين ها وتجرد وعدم تقديم العقل على النقل، فازت فوز عظيم جدا اللي هو زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اي في الدنيا كل احسن من ان انا اتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، هتبقى زوجته في الدنيا وزوجته في الاخره ازاي يعني؟ او ان شاء الله تبقى زوجته في الاخره يعني. فازاي الكلام ده؟ ادي الناس وازاي كانت بتفكر وازاي كان عندها الشرع مقدم على اي تفكير في عقلك. ادي بقى اسحبي دي على كل امورك. كم من حاجه النهارده المراه مخها مش جايبها ومش قادره تستوعب. ها انا واحده دلوقتي حواجبي بتخني كده ومقفوله وشكل فظيع، جوزي هيبص لي كده هيطفش مني. والله ملكات جمال وجوزتهم بيطفشوا منها، وملكات جمال قلتها في الدروس كتير، والله ملكات جمال. ولسه جالي قصه مصيبه محزنه مع امراه عاشت عمرها كله مع الزوج كلمه ملكه جمال قليل، يعني ما بتدخل في مكان نساء او رجال الا الدنيا كلها كانت بتقف على رجل. وجميله الجميلات وكل حاجه بقى قاسيه فيها، ونظافه وبيت ونظام و و و، واكتشفت كم خيانات زوجيه لا يعلمها الا الله الى الان. الى الان وهي نزلت في الشارع، الشارع كله هيقف يتفرج عليها. طيب واكتشفت كميه خيانات مش ممكن بالعقل تيجي، مش ممكن بالعقل تيجي. خلاص جمال نظام نظافه بقولي بقى كل حاجه، قولي كل حاجه ممكن تتخيلها في ست، لدرجه ممكن عقلك ما يجيبكيش، مش ممكن ده يجتمع المراه كل من حواليها حاسدينها. ومع ذلك اكتشفت كميه خيانات رهيبه، لا بالجمال ولا بالعيله ولا بالشكل ولا بحاجه خالص، كله من عند الله. يعني اليقين عشان الواحد بيبقى عايز يتعلم اليقين. سبحان الله لما قالت إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخذ في خير منها، خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي مصيبه تحصل واحد بيحصل مصايب لابد ان هو سبحان الله يقين عالي جدا. الواحد بيبكي على حال الصحابه ازاي كانوا عندهم هذا اليقين العالي. طبعا ام سليم اللي سالت النبي صلى الله عليه وسلم معروفه ان هي من نسب عالي وان هي تبقى خاله النبي صلى الله عليه وسلم. ام سليم خاله النبي صلى الله عليه وسلم، وخالته يقال من نسب ومن الرضاع، وهي برضو اخت ام حرام اللي هي برضو بنت منحان، وملكين اخوات، والاثنين خالات النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ممكن تقراي في بعض الحديث انه كان النبي بيدخل عليها او ما اشبه هذا، في بنتي فاهمه يعني انه ما دخلش على امراه عشان ما حدش يحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل على النساء او بيبات عند النساء، والكلام ده كله ده كلام غير مظبوط، وحاشاه صلى الله عليه وسلم اللي حرم الاختلاط انه يختلط بامراه. لكن دي كانت خالته. عشان في بعض الحديث ممكن تقرايهم مش عارفه ترجمه مسلم او ام حرام، فتبقى عارفه الاثنين دول خلان، وقيل من الرضاعه وقيل من النسب. خلاص كده. طيب ان الله لا يستحي من الحق، قال العلماء معناه لا يمتنع من بين الحق، وضرب المثل بالبعوضه وشبهها كما قال سبحانه وتعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. يعني الله يعني بين ان الله لا يستحي من الحق. حياء الله طبعا حياء يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطان، وحياء كرم وحياء عطاء وحياء كل خير. فهكذا انا لا امتنع. عايز يعني تقول لها انا كمان الله سبحانه وتعالى يستحي من الحق، وانا ما امتنعش اتعلم ديني. يعني هم انكروا علي، انت عملت تسالي سؤال في الاحتلام وبتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم، طب هتعلم من مين؟ ما فيش حد انا ذاك الا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هي خالته مسلمة، سالته تبقى خالته يعني تبقى منزله الام. فالمهم سألت له، قالت لها لا يعني أنا لا أستحي من حق، وإن أنا أسأل مفيش مشكلة إن أنا أسأل. قوله وإذا احتلمت، أي رأت في منامها أنها تجامع. كلمة المرأة تحتلم يعني إيه؟ يعني لما تنام ممكن ترى كأنها مع زوجها, يعني ترى أنها زوجها بجماعها. فتصحى الصبح احنا ولا في الطهارة, يعني تجد بلل, عشان الناس اللي بيجون بدون ما حدوش طهارة تجد بلل في الغيار الداخلي. البلل هو اللي السائل, السائل ده لو لقته, يعني لو هي احتلمت وشافت انها كأنها مع زوجها وصحت لقت بلل, لازم تغتسل غسل الجنابة, تغسل جسمها كله وشعرها كله. طب افرض العكس, شافت البلل ومش فاكرة خالص انها احتلمت, الحكم برضو تغتسل طالما رأت الماء, لان يعني ممكن الناس مش كل حد بيصحى بيفتكر اللي شافه هو نايم, خلي بالك من الحته دي, يعني مش كل, ممكن هي تحلم تحتلم ومش فاكره خالص ان هي كانت مع زوجها في الحلم, لكن صحت لقت البلل, المني طبعا انت عارفه لونه اللي احنا خدناه, فلو لقت البلل يبقى يحتاج هنا الى الغسل بينك الحكم. اذا رات الماء يدل على التحقيق وقوع ذلك وقوع رايه الماء شرط للغسل. الرجل والمراه سواء, الرجل والمراه سواء, الرجل والمراه سواء. الولادك تعلموه برضو ان الولد ممكن يصحى والرجل يصحى يلاقي نفسه, بس عند الرجل بتبقى اوضح, لانه الراجل المراه شويه الدنيا فيها حيره, لان عندك افرازات المذي ورطوبه فرج المراه, فرج المراه والمني, بس طبعا المني مختلف غير شكل المذي وغير شكل رطوبه الفرج المراه, واحنا زي درسناه فالفرق بينهم واضح. العكس اللي هو
شافت وما حلمت وما
لا خلاص العكس بقى, ما العكس احنا قلنا برضو في الطهارة, قلنا لو العكس هي شافت تنام مع زوجها لكن لما صحت ما لقتش اي حاجه خالص جفاف, لا خلاص, لان العله هي في الحديث اذا رات الماء في قيد. اذا رات الماء على المراه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم احتلمت, راح مقيد القيد ما قالهاش لو قال لها نعم هاي بقى احتلمت, مجرد ما تشوف الرؤيه كانت تغتسل, لكن قيده بالقيد قال ايه اذا رات الماء, يبقى لابد تكون الماء سواء بقى فاكره الرؤيه الحلم ولا مش فاكره الحلم, يعني سواء فكرتها, لكن العكس لو شفت الحلم كانها مع زوجها ولم ترى الماء خلاص بيرفع عنها هذا الحرج. طيب طبعا كلمه تربت يداك كده قولوه تربت يمينك او تربت يداك او الكلمه دي, الكلمه طبعا بتطلق عند العرب للزجر, مش مقصود المعنى الظاهر, يعني زي كلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوا معاذ انا اخذ بما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال ثكلتك امك يا معاذ, فكلمه ثكلتك او تربت يداك او كده تربت يعني وضعت في التراب, كلمه للزجر, لكن مش معناها ان دعوة عليه, لان كلمة ثكلتك امك يعني فقدتك امك, مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي على انه يفقد امه, يعني دعوة بالموت, لكن هي لفظة عند العرب لا يقصد معناها. ولذلك لما سألوا مرة عن كلمة ايه, اما واحد يقول للتاني ايه ربنا يخليك, فبعد اهل العلم قالوا كلمة يخليك لا تجوز, لان كلمة يخليك يعني يترك, ماشي, ما هي الكلمة باللغة العربية معنى التخلية الترك, متفقين, بس الترك هنا دي كلمة جريت على ألسن الناس زي كلمة سكلتك أمك, أكيد النبي ما كانش بيدعي على معاذ إن جابه بالموت, سكلتك يعني فقدتك, يعني يا رب تموت يا معاذ, لو خدناها كده بالمعنى اللغوي النبي ما يقصدهاش, لكن هي كلمة بقت على لسان العرب. كذلك احنا تعودنا شو عدا ربنا خليكي ربنا خليك, يعني تركها أولى, بس أحيانا اللسان اتعود عليه, أكيد ما أقصدش معناها ربنا يتركك خالص طبعا, لا الكلمات بالذات اللي كانت على اللسان طالما ما فيهاش مخالفة للشريعة, يعني ما ممكن كلمة تكون على اللسان بس فيها مخالفة شرعية, زي ما اقول ايه اصل ربنا عايز كده, لا ما ينفعش ربنا عايز كده, لان عاوز من احتياج احنا قلناها برضو, فالعاوز من احتياج ما ينفعش ربنا عايز كده لانها من الاحتياج, فما ينفعش انسب شيء في نقص لله, لكن الكلمات العادية اللي اعتدنا نقولها بيننا وبين بعضنا ملهاش دعوة بالشريعة خالص, لا ما عود لهاش على الواحدة ولا لا اصل كلمة ربنا يخليكي يعني يتركك وانت كده بتدي عليها, وبقى تلاقي تنطعات غريبة جدا. بعض اهل العلم اكابر قالوا لا بس ما قالش لا يجوز, قال خلي بالك لان الكلمة معناها الترك, انا لا اعني معناها لا يؤخذكم الله بلغو في ايمانكم, الله في الله لا مش بياخدك في الـ في الـ في, الـ في الكلام, يعني اللغو كلام اللفظ ده مش معناه كده. نعم طب سؤال خليه بعد الدرس معلش.
بقول مثلا ايه ربنا
يخليكم كل ايه الذنوب كان كده, يعني لا خالص ما تتكلفيش زياده عن اللزوم, ان خرجت منك عفوا فما فيهاش حاجه, اهل العلم قالوا ما فيهاش حاجه, لانه اصل كلمه خليك دي كلمه زي قلت لي كده زي سكلتك امك, النبي ما دعا على حد ابدا بالموت مستحيل, فمستحيل يكون قصده كده, ودي اصعب من يعني كلمه شديده, عشان طبعا مش اصعب بس هي كلمه شديده, يعني فقدتك امك كلمه مش سهله, يعني اصعب من كلمات كتيره تانية, ومع ذلك النبي ما قصدهاش, فكان بيقول الصحابه كانوا بيقولوا وتربت يداك قالها النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من موضع, وهي برده معناها يعني تحط ايدها في التراب يعني الذل والمهانه, اكيد ما يقصدش انه يعني يقولها كده, يعني بس دي النقطه اكمل بس. حاضر. فبما يشبه ولدها طبعا بيبين انه الماء بقى لما تسأل على مسألة الغسل راح لموضوع تاني، وده برضو للعالم او المعلم انه يبين للناس اكتر من مسألة اذا الامر يعني كان متعلق بوعد حيث ما يشتتهمش. يعني هو اللي سألته عن الماء عن رأة الماء قال لها اه بس قال لها كمان حاجة جميلة قال لها زعلها في حديث اخر في مسلم يعني قال لها وماء المرأة يوم غلب، يعني لو ماء المرأة على ماء الرجل تأتي الايه تأتي أنثى، ولو على ماء الرجل على ماء المرأة يأتي ذكر. فهل ازاي؟ فهو بين المسألة دي في مسألة تعزم يا ممكن الواحد ازاي ذكر وأنثى يأتي بهذا التفصيل، فبين لها اللي هي على موعد تاني هيأتي شبهه. بينما مسألة تانية رغم هي مش مذكورة في الحديث أو مش رد على السؤال اللي سألته لكن حتة زيادة في العلم، وده اللي بيحصل. ممكن أشرح لك مسألة علمية لكن متعلق بها مسألة أخرى فبينها لا مانع يعني. ويبين طبعا زي ما قلنا أنه الإنسان ما يستحيش أبدا أنه يبين الأمور اللي هي ممكن تنفع السائل، ولا يستحي أنه يسأل شيء يعني زي ما قلنا انه بقى يشعر في حياة. في طبعا يعني حاجات كتير بس انا اختصرنا الباب عشان نسكنش عليكم في الامتحانات ويبقى مختصر كده لباب العلم نطلع بينه فوائد. اقول كلمة كده اخيرة نختم بها هذه الدورة المباركة. قال ابن القيم العلم هاد والحال الصحيح متد به، وهو تركة الانبياء وتراثهم واهله وعصبتهم وعصبتهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور والله ورياض العقول وذذة الأرواح وأنيس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين، وهو الغي الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. بين ابن القيم حال العلم أفضل حاجة، قال العلم هو هاد الحال الصحيح المتدبي، العلم هادي والحال الصحيح مهتد به. الإنسان السليم الإنسان دماغه صحية المفروض أن هو لا يهتدي ولا يتحرك خطوة بدون علم في أي مسألة من أمور حياتك، سواء أمر متعلق بدنيا سواء أمر متعلق بالآخرة، تخلي العلم هو الحاكم علم الشريعة يعني. ليه؟ لأنه تركة الأنبياء، التركة اللي تركها الأنبياء، الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا إلا ما ورثوا إيه؟ العلم. فأنتي بتاخدي من وراث النبوة اللي بيستقي من علوم الشريعة وبيستقي من علوم الشريعة بنية صالحة لله، هو بيأخذ من وراث النبوة أفضل حاجة في الدنيا. فإزاي قلب يعرض عن طلب العلم؟ إزاي الناس النهاردة أكثر الناس في غفلة معرضون عن طلب العلم؟ ما في زي ما قلتلك أقصاها لما تروح مجلس أقصى حاجة ممكن تعملها إنها تروح مجلس في كلمتين رقائق، فعيط لها شوية وتبكي شوية تمشي. أما طلب العلم علم يعني مفيش صبر. ليه؟ كما قلت في البداية القلوب مش منضبطة، فيها خلل. قالوا هي حياة القلوب، لا يمكن أمراض القلوب هتعالج إلا بالعلم، أنواع العلوم بقى الشرعية ونور البصائر. العلم بيديك نور بصيرة تدركي بيه الصح والغلط والحلال والحرام، ويبقى عندك حكمة في تصرفاتك وفي أقوالك وفي أفعالك. شفاء للصدور، شفاء للصدور ورياض العقول. العقل كده بيبقى في حالة من السعادة واللذة والانشراح ولذة الروح. وأنس المستوحشين، ناس اللي بتستوحش وبتجري في الشارع وقاعدة عمالة تدور على قاعدة وعزوم وتجمع ناس وتروح لدي وزيارات ولقاءات وتقعد في الشارع وتيجي وتعمل، ما استأنستش بالعلم. لو عرفت قيمة العلم لما كست في بيتها والله وما شق عليها أبدا طول المكث في البيت ولا الوحدة، بل بالعكس هتبقى لذ شيء إلى قلبك أنت تقعدي لوحدك منفردة مش اكتئاب. في ناس قاعدة منفردين بس مكتئبين، يعني نتيجة الاكتئاب يقولك مش عايز حد أقفل عليه أوضتها وقاعدة بقى على النت شغالة والأفلام والتلفزيون. لا مش ده الأنس بالله والأنس بالنكتي، يعني الإنسان يبقى عنده وحشة كده ده عنده خلل لسه مش مظبطة، إيماني ضعيف. لما الإيمان يعلو هتجد أن نفسك لا تستأنسي بالناس أبدا، لكن تستأنسي بالله وبالعلوم الشرعية وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور اللي هي تفيدني وتعمل حياة في قلبي. ده استثناء مين؟ استثناء الأنس للمين؟ أنس الفاهمين، أنس اللي عندهم علم، أنس أهل الإيمان. ده الأنس عند أهل الإيمان. ودليل المتحيرين هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال. العلم يزن بيه أقوالك وأعمالك وأحوالك. قبل ما أتكلم أنا بتكلم بعلم، قبل ما أعمل عندي ميزان، لأن العمل ده ممكن أعمله على بدعة فضيع. هعرف منين إن عملي مش مبتدع؟ هرجع للعلم، صح ولا لأ؟ رسالة جات لي امبارح من حد من أهل العلم، الرسالة عبارة عن إيه؟ هي مش من أهل العلم يعني، حد ماشي في العلم شوية. الرسالة عبارة عن إيه؟ شيخ عمال يتكلم على خلاصة الكلام، أنا ما كملتوش طبعا إني لقيت البدعة فما كملتش. بداية الكلام إنه بيبين المرأة العفيفة الشريفة المستترة بحجابها اللي هي ما بتكلمش الرجال وغضت بصرها، صفات المرأة الها، بس عمال يقولها كده وين المرأة العفيفة تقول كده، عارفة طريقة الغناء اللي بيغنوا بيها دي. فأرسلت الرسالة يعني بعتت الرسالة، فبعت تعليق هل هذا من السنة؟ نحن بيجي نتكلم بأغاني بنغمة ليس من السنة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، القرآن فقط اللي يقرأ به التجويد وأنه الإنسان يبقى عمري يحسن صوته في القرآن. أما الأحاديث النبوية لم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين أنه كان يقرأ الحديث بالغناء. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا دي ما ينفعش خالص خالص، ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حديث كده على أصحابي ولا أصحابه قرأهم ولا أصحابه ولا أصحابه ولا أصحاب، دي حاجة جت في الزمن المتأخر حوالي فترة قريبة 50-60 سنة بدأت ناس تقولوه. فأرسلت على الرسالة يعني أبين الحكم، فترد عليا طب مين من العلماء اللي منع؟ رحت رده قلت أنا مش منتظرة العلماء يمنعوا. الإنسان إذا كان طالب علم، أنت طالبة علم، المفروض يبقى معاكي ميزان توزني بيه السنة من البدعة. أنا عندي دلوقتي مقتضى كان قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسبب موجود، ولم يمنع ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب بدعة. أنا ما عندي ميزان بوزن بيه السنة والبدعة، مش محتاجة في كل مسألة أرجع لعالم عشان أسأله. أما أنا فايدتي إيه لما أنت طالبة علم؟ إذا أنت درس المسألة فاطمة مسألة السنة والبدعة تقدر تميزي بين السنة والبدعة. ثم أرسلت بينت إن في أحد العلماء بدع هذا الموضوع، بس قبل ما أرسل تبديع العالم لهذا الأمر بينت إيه؟ الحكم. يبقى انا عندي ميزان بوزن بيه الاقوال والافعال. الرساله شيقه جدا، وممكن لما تجيلك تنبهر بيها انه عاملها لك في دباجه كده حلوه بشكل انه بتسمعيها وانت حاجه يعني كده، لا خالص خالص. انا عندي علم بقدر اوزن بيه هل ده من السنه او ده من البدعه. يبقى العلم هقدر اوزن بيه الاقوال والاعمال والاحوال، وهو الحاكم مفرق بين الشك واليقين. عندك شك وريب وشبهات، تخرج من زي من الشبهات بالعلم. والغي والرشاد والهدى والضلال، الفروق دي تجيبيها ازاي؟ اعرف اللي انا عارفيه ده على ضلال ولا هدى منين؟ انا قاعده عماله طايحه في البلاد وطايحه في العباد ما اناش عارفه، الشيطان بيقول الانسان انت على حق، اميز ازاي بين الغي وبين الضلال وبين الرشد وبين بين الغي والرشاد والضلال والرشد؟ الامور دي المتناقضات دي التضاد ده اوزنه ازاي وانا معيش علم؟ لا يمكن. هعرف الله بأسمائه وصفاته إلا بالعلم، ويحمد ويمجد إلا بالعلم، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون، به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال والحرام من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. لا فيش كلام، الكلام كثير جدا. بين في الآخر أنه قال مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه كربة، وبذله صدقة، ومدرسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. طبعا مذاكرته تسبيح اجتهد من ابن القيم، أنا ما عنديش نص، لكن عايز أقول ما هو بمثابة التسبيح، لأنه فيه ذكر لله وفيه نفاح عن الكتاب وعن السنة، اجتهد من المقيم مقبول، لكن ما عنديش فيه دليل من القرآن والسنة. والبحث عنه جهاد، طبعا جهاد، لأن جهاد أنواع، جهاد بالعلم وجهاد وجهاد أنواع الجهاد. وطلبه قربة، طبعا طلبه قربة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله أن يقول كل ربي زدني علما، وبذله صدقة، أفضل شيء تتصدقي به العلم، لأنك تتصدقي بأغلى ما عندك، لأنك تعبتي في العلم وجبتي العلم بتاعك، فلما تبذلي للناس انت بذلتي اغلى من المال، لان المال ربما يكون جالك بالميراث ما بذلتيش فيه جهد، لكن العلم بذلتي فيه جهد، فتبذلي للناس وتعلميهم، ده اعلى انواع الصدقات. والناس محتاجه ليه اكتر من صدقه المال؟ لان صدقه المال هتكفي بيها حاجات من الطعام والشراب، هو ممكن اي حد يكفيها، لكن صدقه العلم مش اي حد هيكفيه هذا محتاج إلى حد يكون عنه ومدرسته تعدد الصيام والقيام. وطبعا الصيام والقيام برضو دي ما فيهاش نص، لكن هو اجتهاد قياسا على ان الصيام والقيام عمل قاصر والعلم ايه متعدي، لان هتعلم وهعلم. اما الصيام انا بس استفدت من العمل، القيام انا عمل ايه قاصر، والعمل المتعدي يقينا ثوابه افضل بكثير من العمل القاصر، وكلهما خير طبعا. والحاجة إليه أعظم من الشراب والطعام. الشراب والطعام الإنسان ممكن هيعيش من غيره أو ممكن يحتاجه مرة والمرتين، لكن قال الإمام أحمد الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل لا يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. الإمام أحمد كان آخر حد بيأكل عنده مرة أو مرتين في اليوم، لفت نظري يعني بس جدا. يعني بيقولك إحنا يعني أكلنا يعني فما وقفت الحقيقة، هو بياكل مره او مرتين في اليوم، ده اقصى حاجه مره او مرتين، يعني مره الاول ده الاصل عنده بياكل مره في اليوم، مرتين ده يبقى كده. النهارده ده ما تعشوش يا حرام، هو تسبيره وحاجته الى العلم بعدد انفاسي. فده كان امام احمد يبين انه قد ايه الانسان محتاج الى العلم ومحتاج الى مدارسه العلم على مدار انفاسي وعلى مدار ساعات عمري، لانه افضل ما يتقرب الى الله العلم لما يكون علم نافع. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون ما تعلمنا علما نافعا، يعني يكون حجة لنا يوم القيامة لا علينا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.